من اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب غلظ تحريم الغلول. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره، ثم قال: لا الفين اي لا اجدن احدكم على هذه الصفه، ومعناه: لا تعملوا عملا اجدكم بسببه على هذه الصفة. يعني هذا تحذير من الوقوع في هذه الأمور. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أي قد أبلغتك في الدنيا. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي شاة لها ثقاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، المراد بالصامت المال من الذهب والفضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. هذا وعيد شديد والعياذ بالله في ما يتعلق بالغلول. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والحديث يفسر الآية: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به على رقبته. وهذه أمور يعني لا يتصور إنسان في الدنيا من يستطيع أن يحمل بعيرا أو بعيرين أو ثلاثة، لا يستطيع. والأرض إذا أخذ أرضا بغير حق فإنه يحملها في عنقه، يطوقها يوم القيامة من سبع أراضين. هذه أمور لا يمكن تخيل الإنسان في الدنيا، هذه أمور الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقدره على حمل هذه الأشياء العظيمة الكثيرة من أجل الخزي والعار والفضيحة والعياذ بالله. وأيضا فيها عذاب، هذا الحمل، حمل هذه الأثقال، فيه فضيحة فيه عذاب. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: إياكم الغلول، فإنه عار على أهله ونار وشنار. عار في الدنيا والآخرة، ونار عذاب والعياذ بالله. الواجب على المؤمن يحذر من الغلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة ولو كان له حق، إذا أخذ قبل القسمة فهو غلول ولو كان له حق من هذا المال. وكذلك الأخذ من الأموال العامة، الأخذ من بيت مال المسلمين يدخل في الغلول، كما يأتي في حديث عميرة، كما سيأتي في حديث عميرة الكندي رضي الله عنه. إذن هذا الحديث عام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنواع المال، ذكر البعير، ذكر الفرس، ذكر الشاة، ذكر العبد له صياح. يعني إذا غل عبدا، العبد مال، إذا غل عبدا يأتي به على رقبة له صياح، رقاع تخفق إذا غل ثيابا، الصامت المال لأنه لا يتكلم. فكل شيء يغل الإنسان فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، هذه تعارض مع الحديث التي فيها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب الكبائر، فيعني قد يوجه هذا الحديث بأنه لا يشفع له في أول الأمر من باب الزجر والتغليظ ثم يشفع له بعد ذلك. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، قد يشفع لأناس فيدخلون النار، وقد يشفع الناس بعد الدخول ليخرجوا منها، فقد يكون أصحاب الغلول يشفع لهم بعد دخولهم النار يعذب على ما فعل ثم يشفع له عليه الصلاة والسلام. لأن هذا الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع للغال بالكلية، لكن هذا فيه تشديد والزجر، وأنه لا يشفع له في أول الأمر إنما يشفع له بعد ذلك. باب تحريم هدايا العمال. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي أو الأسدي يقال له ابن اللتبية، قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين. هذا نوع ثاني من الغلول، وهو هدايا العمال. هدايا العمال هذا عامل صدقة أهدي إليه، لم يهدى إليه لذاته شخصي، إنما أهدي إليه من أجل أن يحابيهم في أخذ الزكاة، وإن لم يفعل في المرة الأولى لكنه قد يفعل في المرات القادمة. فأهل الزكاة أعطوه الزكاة كاملة، أخذ الواجب كامل، لكن صار يهدون إليه، هذا يهدي لي عناق، هذا يهدي لي سمن، هذا يهدي لي عقط، وظن أن هذه هدايا جائزة، كل ما أهدي لي أخذ، فجمع هدايا كثيرة. هذا المهدي لم يهدي إليه لأنه فلان أو لصداقة كانت بينهما، لا، أهدى إليه لأنه عامل على الصدقة. لماذا يهدي؟ محاباة، لعله يخفف عنه من الواجب في المرة القادمة، يأخذ أقل من الواجب مراعاة لهذه الهدية. وهذا ليس خاصا بالعامل بل في جميع العمال، كل عامل يعني موظفين في الدولة لا يجوز لأحد أن يأخذ هدية، لأنه يأخذ مرتبا على عمله، وهذه الهدية من أجل أن يحابي المهدي. ولذلك جاء في الحديث عند أحمد: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، لأنها لأجل لأنها تدفع لأجل أن يحابي المهدي، فلا يقيم عليه الحق أو يعطيه ما ليس له. معروف أن المهدي ما أهدى له إلا لغرض، لكن إذا كان بينهم صداقة أو قرابة وكانوا يتهادون قبل الوظيفة فلا حرج أن يستمروا على ما كانوا عليه، هذه ما لها علاقة بالوظيفة. كالقاضي مثلا له أصدقاء، له قرابة، له جيران يهدون عليه ويهدي عليهم، هذا ما له علاقة، لأن هذا أهدى لي للصداقة ليس لأجل أن يحابيه في القضاء. هذا مدرس يهدي إليه مثل بعض الطلاب ولو كان طالبا عنده، لكن بينه وبينه صداقة أو معرفة أو جيرة، ويهدي هذا الطالب الأستاذ والأستاذ يهدي إليه يرد عليه هدية، فلا بأس، هذا ليس لأجل المحاباة. والوظائف لا تقطع العلاقات بين الناس. لكن تمنع من إنشاء علاقة مشبوهة لأجل المحاباة. هذا قاضي يهدي إليه شخص لا يعرفه، ولو لم يكن له قضية عند القاضي، هذا تمهيد. أما من كان له قضية ولم يحكم بها القاضي فهذا لا شك أنه يحرم أخذ الهدية مطلقا، لأن هذه الهدية ستكون سببا في محاباة المهدي. ولذلك يعني يذكر قصة في هذا الباب، قالوا كان شخص يهدي إلى القاضي كتف شاة أو كتف جزور، يعني بعير، كل ما بين الفين والأخرى يعطيه كتف بعير هدية، فصار يهدى عليه مرة بعد المرة، فصارت لهذا المهدي قضية عند القاضي. فلما حضر مع خصمه قال له: أيها القاضي، افصل لي هذه القضية كما تفصل كتف الجزور. يذكره بالهدية التي كان يهدي إليه. فلا شك أنه ما اهدى إليه إلا لأجل المحاباة، لأنه ليس بينه وبينه صداقة ولا علاقة قبل العمل. فإذا كانت الهدية من أجل المحاباة فهي غلول، وإذا كان يعرفه من قبل ويتهادون فلا حرج أن يستمروا على ما كانوا عليه. لكن حتى الذي يعرفه إذا كان له قضية توقف عن قبول هديته، هذا جار أو قريب أو صديق صارت له قضية عند القاضي، قبل الحكم يتوقف القاضي عن قبول هذه الهدية، قد تؤثر فيه ولو كانوا يتهادون قبل ذلك، يتوقف حتى تنتهي القضية ثم يعودون إلى ما كانوا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ضابطا لهذا الأمر، قال: هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. هذا هو الضابط. فالإنسان يسأل نفسه: لو كان في ليس موظفا في هذه الوظيفة هل يهدى إليه؟ إن قل نعم لأجل الصداقة لأجل القرابة فلا حرج، هذه هدية صحيحة. وإن كان لا، لو لم يكن موظفا لم يهدى إليه فإنها غلول. ولو قال المهدى إليه: أنا لن أحابيه، حتى لو أهدى أنا لن أحابيه، هذا يفتح باب شر وسيلة لحصول المحابة. والإنسان قد يظن أنه لن يحابي ثم يتأثر بالهدية بعد ذلك فيحابي، فهذا يمنع لسد الباب. وجاء في الحديث عند أبي داود وحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. حتى الشفاعة لا يجوز أن يأخذ عليها هدية. لماذا؟ لأنه إذا أخذ هدية على الشفاعة انفتح له الباب، قد يشفع مرة أخرى لمن لا يستحق من أجل أن يهدي إليه. هذا معروف، يأتي شخص مثلا يريد أن يتعين في وظيفة معينة فيأتي إلى شخص مقرب عند المسؤول فيعطيه 10,000 ريال أو أكثر من أجل أن يتوسط له لأجل أن يعين في هذه الوظيفة، فهذا الشخص يذهب ويتوسط لهذا الشخص ويأخذ هذه الهدية، قد تكون كثيرة 10,000 أو أكثر لأجل هذه الوظيفة، لأن الموظف سيستفيد منها العمر، فما عنده مانع يدفع 10, 20, 30 من أجل أن يوظف. فهذه الشفاعة يجب أن تكون متجردة، يشفع لمن يستحق ولا يشفع لمن لا يستحق، فإذا أخذ المال صار متهما، قد يشفع لمن لا يستحق من أجل المال. كيف؟ يعني مثلا مندوب الشركة يعني يحابي مثلا الموظف من أجل أن يتعامل مع هذه الشركة، يعني شركة عندها منتجات وفي شركات أخرى، فصاحب هذه أو مندوب هذه الشركة إذا عرض المنتجات على هذا المحل فيه موظف يعطيه هدايا من أجل أن يأخذ سلعه دون السلع الأخرى، وهذا الموظف ليس هو المالك، هذا الموظف مؤتمن على هذا المحل التجاري، فقد يأخذ هذه السلع يشتريها ويسوقها وهي رديئة وفيما هو أنفع أو ربحها قليل فيما هو أنفع، فيخون صاحب المحل، هذا أيضا حرام، ويقول والله هو اللي أهدى إلي، ما أهدى إليك إلا من أجل أن تحابيه وأن تأخذ سلعه تشتري سلعه وتترك السلع الأخرى. على كل حال الضابط هو أنه لو جلس في بيت أبيه هل تأتي هذه الهدية أم لا؟ إذا قال نعم هذا جاري، هذا صديقي، هذا قريبي يهدي إلي، على كل حال نقول خذها لا حرج، وإذا قال لا ما أهدى إلي من أجل وظيفة هذه رشوة وهذه قلول فالواجب تركها. إذن هذا نوع من الغلول، يدل على أن الغلول ليس خاصا بالأخذ من الغنيمة. هذا ابن لتبية كان عاملا على الصدقة، صاروا يعطونه هدايا من أجل المحاباة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلها غلولا وأخبر أنه سيحملها كما يحملها من أخذ من الغنيمة قبل القسمة. يعني إذا نظرت في هذا الحديث يعني تجد عبرة، يعني نظرت في هذا الحديث شدة الوعيد وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعظيم هذا الأمر، خطب على المنبر وعظمه هذا التعظيم وهذا الوعيد الشديد، ثم تنظر في واقع الناس اليوم ترى العجب، كم نسبة الخائنين في الوظائف في الشركات، يعني كم لو قيل كم نسبة الخائن من الأمين، هل نقول 10% ولا أكثر؟ أكثر، يمكن الأمين هم اللي 10%، يمكن الأمنة 10%، هذا من العجب. سبحان الله مع كل هذا الوعيد الشديد فضيحة وخزي وعار، والناس يتهالكون على المال بهذه الصفة وهذه البشاعة والعياذ بالله، ضعف الإيمان وحرص شديد والتهالك على الدنيا، مع أن الإنسان لن يموت حتى يستكمل رزقه، لكنها فتنة، والمال الحرام ليس له طعم ليس له لذة، فتنة، إذا أخذ الحرام لم يجد طعم الحلال وصار لا يشبع من الحرام، فتنة، لأنه عصى الله فخذل، ومن تورع وتعفف أغناه الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يستعفف يعفه الله، ويجد لذة الحلال ولو قل، ويكره الحرام ولا يمكن أن يأخذ شيئا أبدا مهما قل أو كثر، لأنه وجد طعم العفاف طعم الحلال، هذا توفيق وهذا خذلان والعياذ بالله. حتى بعض الأمناء اللي كان أمينا يتغير بسبب إيش؟ كثرة الخائنين حوله، يعني يتعفف سنة سنتين وخمس وعشر، ينظر يمينه ويساره ويشوف الناس كل يأخذ فيقول ها أنا مثلهم، يعني ليش هم يأخذون ما أخذ، يفسدونه، وربما يضايق الأمين، يصل الأمر لهذا الحال، يعني المدراء والرؤساء رؤساء الأقسام وشابه كذا وجدوا أمينا فإنهم يكرهونه، لأن هذا الأمين لا يطاوعهم على هذا الخيانة وربما يفضحهم، فماذا يصنعون؟ يغرونه بالخيانة، يعرضون عليه يغرونه مرة بعد المرة ويضغطون عليه، إما أن يخون مثلهم وإما أن يبعدوه، يضايقوه حتى يبعدوه إن استطاعوا لئلا يفضحهم، فتجد الخائن يجمع حوله الخائنين ويورطهم في بعض المعاملات المحرمة ويثبتها عليهم بحيث يلجمهم، فلا يستطيع هذا الشخص أن يتكلم ولا يستطيع أن يفعل شيئا، لأن هذا المسؤول ورطه في قضية خيانة وضبط عليه ويهدده بها، لو تكلم أو فعل شيئا فضحه بما عنده بما يعني فعل. على حال كثير من الناس إلا من رحم الله والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك أيضا، قال أول ما تفقدون من دينكم إيش؟ الأمانة، أول ما يفقد، وآخر ما يفقد، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني الصلاة آخر ما يذهب، لأن ذهبت الصلاة انتهى الدين، لكن الأمانة من أول ما يفقد. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. طيب يعطونها من؟ إذا عمت الناس ما في إشكال، هذا ما في إشكال واضح، يعني مثل ما تقول يعرف الناس بهذا المنتج يوزعون على أحد الناس ما في شيء، هذا من باب نشر هذا المنتج من أجل أن يعرفه الناس وأن يشتروه ما في شيء. لكن المحرم إذا جاء إلى موظف، يعني هذا موظف في محل تجاري مؤتمن على شراء البضائع الجيدة وبيعها، أنه يتاجر نيابة عن صاحب المال، المفروض أنه ينصح لصاحب المال ويشتري أحسن البضائع والبضائع التي فيها ربح وبضائع جيدة. فإذا جاءه المندوب وقال شوف إذا اشتريت مني بكذا أعطيه كذا وكذا، فيترك البضائع الجيدة ويشتري البضائع الرديئة من أجل أن يأخذ حصته من هذه النسبة والهدايا، هذا ما يجوز، لأنه مؤتمن، واجب عليه أن ينصح لصاحب المال وأن يحب له ما يحب لنفسه، هذا الآن خان. طيب لو قال هذه أحسن البضائع، يعني هذه الفتنة الآن، قال هذه أحسن البضائع ولو لم أعطى لم أختر غيرها، أن فعلا هذه أحسن ما يكون وهو سيشتريها على كل حال لأن أحسن الموجود سواء أعطي أو لم يعطى، فيقول أنا أعطيت أو ما أعطيت لن أشتري لهذه البضاعة لأن أحسن الموجود، فما لا مانع أن أخذ. هل يجوز أن يأخذ في هذه الحالة؟ الجواب لا، لا يجوز أن يأخذ، لأن هذا فيه فتح باب، إذا أخذ فسدت ذمته وصار خائنا، ولا مانع عنده بعد ذلك أن يغير، لو جاء عرض أكثر غير لأنه تعود، ستعود على أن يأخذ هذا المال، فصار الآن يبحث عمن يعطيه أكثر. يعني سألني شخص مرة قال أنا مندوب مشتريات المطعم، يعني سؤال في فتنة، قال أنا مندوب مشتريات أشتري هذا المطعم كل يوم الظهر قال 50 شاه، يعني مطعم كبير كل يوم أشتري 50 خروف لهذا المطعم، يقول أنا أشتري الواحد 1000 ريال نعيمي من النوع الجيد اشتريه 1000 ريال وتعامل مع صاحب أغنام عنده بضاعة جيدة، تعاملت معه وأخذ كل يوم 50 خروف وهو مؤتمن ليس له من المال شيء، مندوب مشتريات يعطونا 50,000 اشتري بها هذه الغنم، يقول جاءني صاحب غنم آخر وعنده مثل هذه الغنم أو أحسن وقال لي أن تشتري الشاة 1000 أنا نزلك 50 ريال في كل شاة وهي نفسها وأحسن وأنا شاري أنا معطيني 50 هم راضين، صار أصحاب المطعم رضوا بهذا المال كل يوم يعطوني 50,000، هل يجوز أن يأخذ لي 50؟ كم تصير 50؟ اضرب 50 في 50 2500 ريال في كل يوم، طيب في الشهر كم؟ 75,000 في الشهر، هذا هو راتب وزير. يقول أنا ما ضريت أصحاب المطعم، 50 دافعة وهم راضون بهذا الغنم بهذا السعر لأنه سعر جيد يعتبر، والبديل مثله أحسن، لو جبت البديل لن يقولوا شيئا لأنه مثل الأول أو أحسن، هذه فتنة ولا لا؟ فتنة عظيمة. هو الآن يتأول يقول والله أنا ما ضريت أصحاب المطعم ورزق ساق الله إلي، هذه بمهارتي وبجهدي معرفتي بالسوق وصار لي قبول وكذا وصار يراعونني، لا لا، نقول هذا القبول، هذا المراعاة لأجلك ولا لأجل أصحاب المطعم؟ يجعل لأجل مالك، أنت مجرد وكيل فقط. لماذا خصم 50 ريال صاحب الغنم الثاني؟ لأجل الشراء الكثير. من الذي يشتري كثيرا؟ هم أصحاب المطعم الملاك، إذن أنت مالك علاقة. هذا صاحب الغنم خفض للمالك الحقيقي، المشتري المالك خفض له لأنه يشتري بالجملة، إذن أنت مالك علاقة في الموضوع. إذا خفض توفرها لمن؟ لأصحاب المطعم. إذن يجب على هذا الشخص من باب الأمانة، يجب عليه أن ينتقل من البائع الأول رحمك الله إلى البائع الثاني ويوفر 2500 ريال للمالك، أن هذا مقتضى الأمانة، أن يشتري الأحسن والأرخص وأن يجتهد كما يشتري لنفسه، هذا واجب عليه. ولو أخذ ريالا واحدا لعد خائنا، لأنه يشتري بالوكالة، هو وكيل فقط ينفذ ما أمر به. وذلك عروة البارقي رضي الله عنه حديث صحيح البخاري، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا وأمره أن يشتري شاة، ماذا فعل؟ اشترى شاتين، توفيق، اشترى شاتين بدينار، مع أن الشاة قيمة الدينار، لكن هذا توفيق، يعني اجتهد ودار وبحث واستطاع أن يشتري شاتين بدينار، باع إحداهما بدينار، توفيق، هذا توفيق من الله، باع إحداهما بدينار، صار معه شاة ودينار، ماذا فعل؟ هل أخذ الدينار؟ ما أخذه. يمكن يتأول يقول والله النبي عليه الصلاة والسلام أعطاني دينار أشتري به شاة، وأنا اشتريت شاة وهي تساوي دينار، إذن الدينار الثاني لي لأني اجتهدت في البيع والشراء. لا، جاء رضي الله عنه ودفع للنبي عليه الصلاة والسلام شاة ودينارا. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لك الدينار وأنا لي الشاة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس ويعني أقل الناس حرصا على الدنيا، لكنه مشرع، أخذ الشاة وأخذ الدينار، لكنه دعا له بدعوة أحسن من الشاة وأحسن من الدينار، قال بارك الله لك في صفقة يمينك، دعا له. قال عروة رضي الله عنه فلو اشتريت التراب لربحت به، من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه يقع فيها كثير من الناس، إذا وكل في شراء سلع قيل من أخذ اشتر لي كذا بـ10، الموكل يعرف أن سعر السلع بـ10، أعطاه 1000 ريال قال اشتري كذا من السلع كل واحدة بـ10، ذهب هذا الشخص وكاسر أو راح المحلات أخر وبحث يمين وسار وجدها بـ9 واشترى ووفر 100 ولا 200، يقول هذه لي لأن الموكل رضي أن يشتري كذا 100 سلعة بـ10 بـ1000 ريال، أعطاني 1000 قال جيب لي 100 سلعة وأنا جبت 100 سلعة بـ900 ريال، إذن 100 لي. لا، هذا خطأ، أنت اجتهدتها فأنت تتصرف على ملك الموكل فليس لك شيء، تخبر الموكل تعطيه ترد تعطيه السلع وترد عليها، هذا الفرق، وإن كافأك فهذا يرجع إليه. لا شك أن الأمانة عزيزة، تحتاج إلى قوة إيمان وثقة بالله تبارك وتعالى، وتوكل، وتوكل على الله، وتوكل على الله تبارك وتعالى، أن النفوس ضعيفة ولا سيما مع الحاجة، الإنسان إذا احتاج فإنه يتأول ويعني يتلوى حتى يصل إلى المال الحرام، إما بخيانة صريحة أو بتأويل، والتأويل بحر لا ساحل له، إذا ضعفت أمانة العبد فتح له باب التأويل، نسأل الله العافية. وعن أبي حميد رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ لو قال قائل لماذا قال بيت أبيك وأمك مع أنه رجل كبير الغالب أن له بيتا مستقلا، فلماذا قال بيت أبيك أو بيت أمك؟ يعني تفهم من هذا الأسلوب أو هذا السياق تفهم منه إيش؟ ها؟ يعني هذا في نوع من إيش؟ التوبيخ، في نوع من التوبيخ، ويعني قال التحطيم. يعني هل جت بيت أبيك وأمك؟ يعني أنك شخص ليس لك يعني ما تقوم به وأنت ما زلت عند أبيك وأمك، هذا نوع من التوبيخ لأنه فعل فعلا محرما. ها؟ لا لا، هذا نوع من التوبيخ. يعني إذا قال بيت أبيك يعني معناه أنه إيش؟ أنه عال على أبيه وأنه ليس مستقلا بنفسه، هذا نوع من التوبيخ. هذا يسمى التعزير، تعزير يكون بالكلام، يكون بالكهر، بالنهر، بالكلمات، بالضرب، بالسجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهذا التوبيخ الخفيف، هذا تعزير خفيف، التمس له العذر. وهذا الظن بهذا الصحابي رضي الله عنه أنه خفيت عليه هذه المسألة، وأنه لم يتعمد أخذ الحرام لكنه خفيت عليه وظن أنه يجوز. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهذا التوبيخ الخفيف ولم يعنف عليه تعنيفا شديدا، وإلا لو كان الإنسان متعمدا للخيانة فإنه يعزر تعزيرا بليغا حتى يرتدع ويكون عبرة لغيره. هذه خيانة عظيمة، يعزر عليه تعزيرا شديدا. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام تمس له العذر، لكنه أيضا يعني وبخه بهذه الكلمات من أجل تعظيم الأمر، لئلا يتساءل الناس بعد ذلك في الغلول والخيانة. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان أي السابق. وعن أبي حميد رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتمية، فلما جاء حاسبه. هذا في محاسبة العمال، وأن هذا واجب على ولي الأمر من باب ضبط الأمور وسد باب التلاعب، ولا يقال هذا مين ولا يحتاج إلى محاسبة. لا، المحاسبة مشروعة وليس فيها حرج، ولا يجوز للعامل أن يغضب إذا حاسبه صاحب المال يقول تعال خلنا نحاسب، أخذت كذا من المال أين صرفته؟ يسمى الفواتير اليوم، صرفته في كذا وفي كذا وفي كذا، حتى يتبين الأمر، حتى تضبط الأعمال، لأن المحاسبة تسد باب التلاعب، تكون عون للعامل على عدم التلاعب، وهذا مطلوب لأن النفس ضعيفة. إذا عرف العامل أن وراءه محاسبة فإنه لا يخون، وإذا أهمل خان. وذلك المثل المشهور يقول المال السائب يشجع على السرقة، هذا مثل مشهور عند العامة، المال السائب. فينبغي الإنسان يضبط أموره، والعامل لا يجوز أن يغضب إذا حوسب، يقول والله ما تثق بي، كيف تسألني، كيف تحاسبني، يعني أنا ما لست ثقة تخوني. لا، من حق صاحب المال أن يحاسب، سواء كان مسؤولا في على أموال الدولة أو كان مالا خاصا كأصحاب الشركات والمحلات التجارية. مهما كان العامل أمينا فإن من حق صاحب المال أن يحاسبه. وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، ضبط بالكمبيوتر بالفواتير، وفيه محاسبون متخصصون لهذه الأمور لأجل ضبط الأمور وعدم فتح باب التلاعب. فلما جاء حسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. يعني ما الحكمة من رفع الصوت، رفع البهائم صوتها بالرغاء والثغاء ونحو ذلك؟ هذا يقال من باب إيش؟ الفضيحة، والعياذ بالله، يعني حتى يفتضح بالمنظر والصوت. الغافل إذا سمع الصوت التفت ورأى هذا المنظر البشع، صلى الله العافية. يعني العلماء قالوا هذا الحديث تدل على عدم تحريق متاع الغال، ولا سيما في الغنيمة، فإنه جاء حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام حرق متاع الغال، لكن الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف فيه رجل ضعيف، والأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر التحريق. فالصحيح أنه لا يحرق، لكن للحاكم أو للأمير أن يعزره بما شاء، له أن يعزره بما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام عزر بعض من غل بعدم قبول الغنيمة لما جاء بها، لما حذر من الغلول وأخبر أن العبد الذي غل الشملة تشتعل عليه نارا، جاء رجل بشراك وشراك، قال: شراك من النار وشراكين من النار، ولم يقبلهما، وقال رحمك، وقال: أسمعت بلالا ينادي؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فلم يقبل منه. قال: لن أقبلها منك حتى تكون أنت تجيء بها يوم القيامة. هذا أيضا من نوع التعزير على هذه المعاصي. وعن عدي بن عميرة ابن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. المخيط هي الإبرة الكبيرة. فكتمنا مخيطا فما فوقه، يعني أكثر، يدل على شدة أمر الغلول ولو كان يسيرا، أن بعض الناس قد يتساهل بقلم بريال وبريالين، أو يتساهل بأخذ أوراق أو دفاتر من العمل أو ما شابه ذلك من الأغراض اليسيرة. فكل هذه الأمور تضبط وتكون غلولا يأتي به. مخيطا الإبرة الكبيرة ثمنها زهيد، ومع ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فما فوقه من باب أولى، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. هذا يدل على أن الغلول أعم من الأخذ من الغنيمة، يعني الأخذ من الأموال العامة كالغنيمة والأخذ من بيت مال المسلمين، هذا كله من الغلول والعياذ بالله. والأخذ من المال الخاص سرقة، يعني هذا غلول وهذا سرقة. إذا كان سنشتغل في محل خاص، محل تجاري، وأخذ، هذا سرقة. لكن هل في قطع أم لا؟ لابد من شروط القطع، لكن هذا يسمى سرقة وهذا غلول. كان غلولا يأتي بيوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كان ينظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني خاف وترك العمل. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. يعني إذا رأى الإنسان يتورع فلا حرج، إذا خاف أن لا يعدل فلا حرج أن يترك العمل، ولكن إذا يعني واثق من نفسه فالقيام بالأعمال أفضل، الأعمال العامة اللي فيها مصلحة عامة المسلمين والقيام بها له فضل إذا واثق من نفسه أن يؤدي الأمانة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. وعن ابن جريج قال نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، ثم ذكر السند أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. يعني الله تعالى أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن عصى الرسول عليه الصلاة والسلام رحمك الله فقد عصى المرسل، لأنه اللي أمر بطاعته. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الأمير في غير معصية له، فمن عصى الأمير فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يقيد بغير معصية الله، لما في الطاعة من المصلحة العامة وما في المعصية من المفسدة العامة. يعني لا يمكن تقوم الأعمال الكبار إلا بالسمع والطاعة، كالجهاد، كإقامة الحدود والقصاص وعموم مصالح المسلمين، لا تقوم هذه الأعمال الكبار إلا بالسمع والطاعة، لكن في غير معصية الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا ليس خاص بأمير النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عام كما في اللفظ الأول ومن يطع الأمير، يعني من له إمارة صحيحة سواء أمره النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره ولاة الأمور بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أمره الإمام الذي الإمام الشرعي إمام المسلمين وجبت طاعته هذا الأمير في غير معصية الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا نص من الله تبارك وتعالى في طاعة ولاة الأمور. لكن لماذا لم يكرر لفظ الطاعة في ولاة الأمور؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. ماذا تفهم من عدم ذكر الفعل في الأمر بطاعة ولاة الأمور؟ أصل تبع صحيح، لأن طاعة الله طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أصل، يعني في كل ما جاء عن الله كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب الأخذ به. لكن بالنسبة لولاة الأمور لا، قد يأمرون بشيء تجب فيه الطاعة وقد يأمرون بأشياء لا تجب فيه الطاعة، لأن ولي الأمر قد يأمر بهذا وهذا أنه ليس معصوما، فأمره يرد إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى بعد ذلك فإن تنازعتم في شيء، يعني أنتم ولاة الأمور وغيرهم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لأن طاعة ولاة الأمور موقوفة على طاعة الله تبارك وتعالى. لكن بعض الناس يفهمها خطأ، يقول إذا أمر ولي الأمر بشيء لا بد أن يكون قد أمر الله به في الكتاب أو أمر الله أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. أما الأمور الاجتهادية من ولاة الأمور يقول هذه ما تجب فيها الطاعة، هذا غير صحيح، لأنه لو كان لا يطاع الأمير إلا فيما وافق القرآن والسنة نصا لما كانت الطاعة لولاة الأمور. صار ولاة الأمور ما لهم طاعة معينة، أن يطيع الله ويطيع الرسول، لكن في أمور اجتهادية ليست موجودة في القرآن ولا في السنة لكن فيها مصالح، يعني مثل إشارة المرور على سبيل المثال، هل موجودة في القرآن؟ هل موجودة في السنة؟ لا، ولاة الأمور يمنعون من تجاوز الإشارة الحمراء. إذا نقول تجاوز الإشارة يجي حلال الحرام، حرام، لأنهم نهوا عنه. طيب نهوا عنه لماذا؟ لما فيه من المصلحة ولما فيه تجاوزه من المفسدة. إذن يجب الطاعة في مثل هذا، وكذلك في جميع أنظمة، أنظمة مثلا المرور، أنظمة مثلا الشرطة، أنظمة مثلا البلدية، كل هذه الأنظمة وضعت لمصلحة المسلمين، تنظيم ترتيب حياة الناس، فلا بد للناس من ترتيب وتنظيم، ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني ليس لهم قادة، لا بد من التنظيم. ففي أنظمة فيما يتعلق بالبلدية، فيما يتعلق بالشرطة، فيما يتعلق بالمرور، يتعلق بالأحوال المدنية، وأشياء كثيرة فيها تنظيمات، يجب على المسلم أن يسمع ويطيع ويتبع النظام لما فيه من المصلحة ولما تركه من المفسدة. فتجاوز النظام هذا ومعصية ولاة الأمور هذا محرم لما فيه من الضرر، لو تجاوز هذا وهذا وهذا صارت فوضى وضاعت الحقوق. طيب لو أن ولي الأمر خالف النظام هل يبرر لغير أن يخالف؟ هذه حجة كثير من الناس، إذا خالف قال الأمراء والحكام هم أول من يخالف، فأنا لا بد، يعني مثلا يعني من الأنظمة أن الموظف في الدولة لا يحق له أن يشتغل بالتجارة ولا لا، نظام معروف، موظف الدولة يتقاضى مرتبا، فالنظام يمنعه من أن يعمل بالتجارة. كثير من الموظفين اشتغلوا بالتجارة بحيلة طريقة، يأتي باسم مستعار لزوجته أو لأحد غير موظف ويضع محلا بهذا الاسم، والمال له كاملا، الشغل له كله. إذا قيل أخي ما يجوز هذا مخالف للنظام، ماذا يقول؟ يقول كل الحكام والأمراء يشتغلون بالتجارة، فيعني هم يعلمون أنفسهم، هم يخالفون. نقول لا يبرر لك، ما هو الدليل؟ الدليل مر معنا حديث أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. يعني ما هذا ما يبرر هذا، إذا خالف ولي الأمر فهو آثم، عليه إثم بهذا المخالف وليس جائزا له، الله يحاسبه. لكن أنت أيضا لا تخالف، لأن فساد ولي الأمر فساد معين، لكن إذا سحبت القضية على جميع المجتمع فسد المجتمع كله وفسدت الحياة صارت فوضى. ففساد ولي الأمر فساد معين، لكن فساد الرعية فساد عام، فهذا ليس مبررا للمخالفة. لكن في بعض الأنظمة تكون باب الاحتياط البعيد، وإنسان قد يكون به حاجة لهذا الأمر، حاجة شديدة، وهذا النظام يعني فيه احتياط والمضرة بعيدة جدا، فلو إنسان تجاوز هذا النظام بهذه الصورة حالات معينة يكون فيها الأمر فيه سعة، أنه فيه مثلا أنظمة فيها احتياطات شديدة، احتياطات بعيدة، فلو تجاوز بعض هذه الاحتياطات لحاجة عارضة أنا ذا يتسامح فيه في بعض الأحيان. يعني إنسان يوازن الأمور، والأصل عدم جواز معصية ولاة الأمور، هذا هو الأصل. لكن أحيانا الإنسان يحتاج، مثلا موظف راتبه 3000 وليس عنده وعنده عائلة كبيرة، وهذه 3 لا تكفي بحال، هذه وظيفته، أنه مسكين ما عنده شهادة، موظف فراش في مدرسة وما شابه ذلك وما عنده شيء، إلا هذه 3000 عنده 5 أطفال هل تكفيه؟ ما تكفيه، ماذا يصنع؟ تجي مثلا جاءه ميراث مثلا أو سلفه شخص مدى 50,000 100,000 فتح بقالة صغيرة، وصار إذا خرج من الدوام يأتي لهذه البقالة يبيع يشتري من أجل أن يكمل نفقته يتعفف، هل نقول آثم؟ لا، هذه حالات معينة، هذا إنسان بحاجة شديدة ولا يكفي مرتبه فلا حرج عليه أن يشتغل، هذا أحسن من كونه يأخذ من الزكاة والصدقات مع القدرة على العمل، لكن هذه حالات نادرة في النظام عام لئلا يضيع الأمر بكلية، لكن هذه الحالات الخاصة تراعى والأمر فيها الأمر فيه سعة. هناك حديث كثيرة في هذا الباب نكمله إن شاء الله الدرس القادم، وفق الله الجميع محب ورضا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. البث السابق.